كنا وقفنا عند بابي وعند قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب من الأبواب التي فيها الإشارة والإرشاد إلى حفظ اللسان من أن يقع فيه شيء مما فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أو أنه لفظ يدور بين كونه شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب اعتقاد القائل. ومن هذه الألفاظ ما يقع عند كثير من الناس قديما وحديثا، وهو في سب الدهر أو سب الوقت أو سب أو لعنها، وذلك يرجع إلى مصرف ومدبر هذه الأمور. وهذه هي عادة أهل الجاهلية وأهل الإشراك حين نسبوا فعل الأمور إلى الدهر وتناسوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي أننا نموت بطول السنين، الذي يهلكنا ويميتنا هو الدهر أو هو الطبيعة، ولم يضيف الأمر إلى الله عز وجل. وهذا كما يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا، هكذا يقول أهل الإلحاد في القديم وفي الحديث. وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأيضا في صحيح البخاري، وهو حديث قدسي. قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسب الدهر. وهذه الرواية من فوائدها أن فيها التصريح بالنهي، فيها التصريح بالنهي، والعبد يقع منه الإيذاء لله سبحانه وتعالى. والإيذاء لا يقتضي أو لا يلزم منه وجود الضرر للرب سبحانه وتعالى، وإنما قد يتأذى الإنسان مثلا بسماع القبيح ولكنه لا يتضرر منه. الله يتأذى من هؤلاء حين يسب الدهر أو يسب الدنيا أو يسب الأوقات والأزمان ويلعنونها، هذا من ما يكون فيه أذية لله، كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا معنى الأذية هنا. وقوله يسب الدهر وأنا الدهر، قوله هنا وأنا الدهر أي أنا المتصرف بالدهر، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن سياق الحديث يأباه، سياق الحديث يأبى أن يكون الدهر من أسماء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله وأنا الدهر بقوله أقلب الليل والنهار. إذن معنى أنا الدهر أي أنا الذي أقلب الدهر وأتصرف في الكون سبحانه وتعالى. السبب الثاني لكون الدهر ليس من أسماء الله أن الدهر اسم جامد غير مشتق لا يفيد معنى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى مشتملة على العلمية والوصفية، تشتمل على العلم تشتمل على الوصف العلم الرحمن والوصف الرحمة، العلم الغفور والوصف المغفرة، العلم السميع والوصف السمع. أما اسم الدهر فهو اسم جامد لا معنى له ولا مشتق له، فلا يكون أبدا من أسماء الله سبحانه وتعالى لكونه ليس من الأسماء الحسنى. وسب الدهر كما بين أهل العلم على أقسام كما ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، يقصد الخبر المحض دون لوم الدهر أو لوم اليوم، فهذا إن كان الوصف متحققا والخبر صدقا فلا حرج فيه، مثل قوله تعبنا من شدة الحر، ومثل قوله في الآية قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب في أيام نحسات، كله من باب الأخبار. الأمر الثاني أن يسب الدهر ويعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو المتصرف، هذا لا شك أنه إلحاد وشرك أكبر، حين يسب الدنيا والدهر ويعتقد أنها هي التي تتصرف في الكون دون الله عز وجل. الأمر الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكنه يسبه لأنه محل لهذه الأمور المكروهة عنده، فهذا محرم ومن السفه ويعود إلى سب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي صرف هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب من سب الدهر فقد آذى الله. فهنا العبد ينبغي عليه أن يحتاط ويعلم أن التصاريف الواقعة المؤلمة وغيرها كلها بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولم يعبه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يرضى بتدبير الله وقضائه ولا يلوم الدهر ولا يسبه، وهذا كله داخل وراجع إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، قوله أخنع يعني أوضع. قبل ذلك الباب السابق قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، ثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر أي معنى كلمة الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، أنه ولو لم يقصد سب الله مباشرة لكنه في مثل هذا القول يكون سبه راجع إلى المتصرف وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باب التسمي بقاضي القضاة. أسماء الله سبحانه وتعالى منها أسماء لا يسمى بها إلا المولى عز وجل، ومنها أسماء يشترك فيها الله عز وجل وخلقه وبعض خلقه، ولله ما يليق به ولخلقه ما يليق به. مما لا يجوز تسمي الخلق به ما يكون خاصا لله عز وجل كقوله ملك الأملاك، وشاهان شاه هذا عند العجم ومعناه يرجع إلى ملك الأملاك، ومثله ذكر أيضا أهل العلم مثل قاضي القضاة أو غيره، فهذا كله من باب احترام أسماء الله عز وجل، من باب احترام أسماء الله عز وجل. وسيأتي في الباب التالي أيضا أنه إذا كان الاسم قد يكون خاصا بالله من باب احترام أسماء الله أنه يغير الاسم إلى الاسم الجائز، إلى الاسم الجائز. فهذا كله من الألفاظ التي فيها قدح في التوحيد ودفع لوسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى في قضية ما يسمى بشرك الألفاظ. إن أخنع، أخنع أي أوضع وأذل اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وهذا كما هو معلوم في كثير من النصوص أن العبد يجازى بعكس قصده، فالمتكبر يكون يوم القيامة كالذر، وهكذا الذي تسمى ملك الأملاك جعله الله أخنع وأوضع وأذل اسم. هذا معنى أخنع أي أذل اسم، فعاقبه الله بخلاف اسمه، عاقبه الله بخلاف اسمه. وكذلك أورد فيه الشيخ رحمه الله لفظة قاضي القضاة، وهذا يطلق في بعض البلدان، لكن لو قيد هذا اللفظ ببلد معين أو بمنطقة معينة فإن هذا يكون أخف، مثل أن يقال قاضي قضاة مكة، فهذا أخف من قوله قاضي القضاة هكذا بإطلاق. أي إذن هذه أسماء تختص بالله، فمن كمال التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، ثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، مثل شاهن شاه وقاضي القضاة وغيره، ثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي أن الشرع ينظر إلى المقصد وينظر أيضا إلى اللفظ نفسه، فهذا وإن كان لا يقصد بهذه التسمية المضاهاة لله عز وجل، لكن الشرع جعله أمرا محرما. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، والحديث صححه الشيخ الألباني. هذا أيضا من باب احترام أسماء الله، وهو أيضا مرتبط بالأبواب السابقة، فأسماء الله عز وجل المختصة به لا يسمى بها إلا هو. وكذلك ينبغي احترام أسماء الله، فلا يتكلم العبد بما يكون فيه أذية لله عز وجل. فالأسماء كما قلنا تأتي على نوعين: أسماء لا يسمى بها إلا الله عز وجل، مثل اسم الرحمن، ولا يجوز تسمية الإنسان الرحمن بل عبد الرحمن، مثل الخالق، مثل رب العالمين، مثل مالك الملك. وهناك أسماء يسمى بها غيره، فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به، وللعبد ما يليق به. وقد ينهى عن الاسم من باب غلق الباب إلى أن يتخذ وسيلة إلى تسمية العبد نفسه بما يكون مختصا بالله سبحانه وتعالى. ومنه هذا الاسم وهو الحكم. ذكر قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أي إذا كان الاسم فيه يعني ما يكون فيه من أسماء الله عز وجل الخاصة، أو يكون فيه تعبيد لغير الله، أو يكون فيه الاسم أمرا محرما، فإن من احترام الله احترام أسمائه تغيير ذلك الاسم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكم هو الله وإليه الحكم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فنهاه وأغلق هذا الباب. وهذا كما قلنا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى احترام أسماء الله وصفاته، ثم أرشده إلى أن يتكنى بأكبر أولاده، وهذا من السنة اختيار أكبر الأبناء للكنية، قال فأنت أبو شريح، وإلا فإنه ورد عن بعض الصحابة أن اسمه الحكم، مثل الحكم بن عمرو الغفاري، كذلك ورد من الصحابة من تسميته حكيم، حكيم بن حزام. فبعض أهل العلم قال أن هذا من باب الأفضل، وبعضهم قال بضعف هذا الحديث، ولكن الحديث صحيح فيكون من باب الأفضل، إلا أن يكون الاسم مختصا بالله فيجب تغييره، مثل ما ذكرنا الخالق ورب العالمين والرحمن. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال فيه مسائل: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، ثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، والثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، قراؤنا مقصود الذين يقرؤون ويعملون، هذا هم القراء فيما مضى، ليس فقط الذي يقرأ القرآن بل يجمع بين القراءة والعلم والعمل، يسمون القراء يسمون العلماء، هؤلاء القراء فيما مضى. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. إذن اتهموهم بحب الدنيا، اتهموهم بهذه الصفات وهي صفات من يحب الدنيا، وهذا كله من باب الاستهزاء بأهل الإيمان والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزاء بأصحابه. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت. وهذا من فوائده أن فيه إنكار المنكر، إذا سمع هذا المنكر فأنكره مباشرة، كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، وهذا من باب النصيحة ورفع الأمر إلى ولاة الأمر لظهور الفساد، وليس من باب الغيبة، وإنما يذكر أفعال الفساق عند ولاة الأمر ليردعوهم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، وأيضا فيه أنه لا غيبة، هذا من أبواب الغيبة الجائزة، وأن صاحب الشر والفساد أو المبتدع لا غيبة له، بل يجوز ذكر مساوئه. فوجد القرآن قد سبقه، هذا آية من آيات الله. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق، حديث المسافرين حتى نقطع الطريق، الطريق طويل وكانوا في غزوة تبوك. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقول له رسول الله وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول يعتذر إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الباب هو في الاستهزاء لبيان حكم المستهزئين بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا مناف للإيمان بالكلية ومن الكفر بالله عز وجل ومخرج من الدين ومن نواقض الإسلام. فأصل الدين قائم على الإيمان بالله ورسوله وكتابه واحترام شرعه، فالاستهزاء والهزل بشيء من ذلك ومن من أشد أنواع الكفر، لأن فيه ازدراء واحتقار لله ولحكمه ولكتابه ولشريعته. فهؤلاء لا شك أنهم على باب من أبواب الكفر بالله عز وجل، وهو الاستهزاء بالدين. وهذا باب خطير قد يتكلم به المرء وهو لا يعلم أنه وصل إلى الكفر بالله عز وجل، قد يستهزئ ببعض أحكام الشريعة، مثل من يستهزئ بتقصير الثوب أو الاستهزاء بتقصير اللحى أو الاستهزاء بالنقاب أو بالحجاب أو بعفاف النساء أو بلباسهن. هذا كله من باب الكفر لأنه استهزاء بالسنة. كذلك ما يفعله الخوارج من الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، استهزاء بحديث السمع والطاعة وتسميتهم بأنكم عبيد السلاطين أو غيرها، تسمية أهل السنة لم يأخذون بسنة رسول الله، هذا لا شك أنه استهزاء بشرع الله عز وجل. يقول أنتم جماعة تسمع واطع وانجلد ظهرك، استهزاء بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك يدخل فيه استهزاء المعطلة لمن يثبت أسماء الله عز وجل، تسميتهم بمشبهة ونابتة وغير ذلك، هذا كله داخل بالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. هذا باب خطير يجب أن ينتبه له، لا يجوز أن يكون في قلب العبد إلا احترام أوامر الله وشرعه وكتابه وأحكامه، ولله المثل الأعلى، ولا يذكر الله عز وجل إلا بالألفاظ التي ينتقيها العبد بما يكون فيها الأدب والاحترام لله ولأسمائه ولرسوله ولكتابه ولأحكامه وشريعته. فهؤلاء كانوا في غزوة، والصحيح أنهم ليسوا منافقين، كانوا من أهل الإيمان، لكنهم كان عندهم ضعف في الإيمان وكفروا بهذا القول. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم لم يكونوا منافقين، كانوا منين ضعاف الإيمان ارتكبوا هذا القول. فلو أنهم كانوا منافقين في الباطن لما قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أن هذا الفعل نقلهم من الإيمان إلى الكفر، وذهبوا يعتذرون إلى رسول الله فلم يقبل عذرهم. فليس من العذر أنك تسب الله وتسب دينه وشرعه ولا تجد ما تقطع به السير والطريق إلا سب الله، فهذا لا يكون للعبد فيه عذر أبدا، مثل ما يفعله بعض الشعوب حين يغضب تجده يسب الله عز وجل أو يلعن الدين أو يلعن الرب، هذا وإن كان غضبانا وإن كان لا يقصد، فهذا من الكفر المخرج من الملة، ولا يعذر بجهله، لأنه مكانة الله سبحانه وتعالى ومنزلته لا يمكن لأحد أن يجهلها، هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومثله من يقدح في الشريعة وأن شرع الله متناقض، أو من يستهزئ بالعلم وأهله، أو من يطلق على أهل السنة وأهل العلم الألقاب مثل الوهابية أو الجامية أو المدخلية أو غيره، كل هذا داخل في هذا الباب، نسأل الله العافية. قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. ثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. ثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، وهذا كما حصل من فعل عوف بن مالك، ليست نميمة وإنما ذهب نصيحة لله ورسوله ليبين أمرهم ويرفعه إلى ولاة الأمر. وأيضا هذا فيه الفرق كما قلنا بين الغيبة المحرمة والغيبة الجائزة. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني ليس كل لين محمود وليس كل شدة مطلوبة، بل الحكمة وضع الشيء في موضعه، اللين والرفق في مكانه والشدة والغلظة في مكانها. فهنا ليس من حقهم أن يعفى عنهم لكونهم فعلوا هذا الكفر بالله عز وجل، ينبغي أن يغلظ عليهم. وهكذا الشدة والغلظة من أهل السنة على أهل البدع والأهواء من هذا الباب، ولا يخالف الرفق، لأن هذا ليس موضع الرفق، ليس موضع اللين، وإنما كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن من الوسخ ما لا يزال إلا بشدة الغسل. ولذلك تجد أن أهل السنة يثنون على الرفق في موضعه، وكذلك يثنون على من كان شديدا على أهل الأهواء والبدع وأهل الكفر والإلحاد والمنافقين أيضا في موضعه. قال الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، ليس كل عذر مقبول. قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي أنا لي حق فيه وأنا صاحبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، أي ليقولن هذا لي، أي هذا جاء من عندي أنا بفضلي وعملي، ولا ينسبه إلى الله عز وجل. قال قتادة وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني قوله على علم عندي مثل قوله ليقولن هذا لي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. الذي يجمع هذه الأقوال كلها هو إنكار نعم الله عز وجل وجحدها، سواء قال أنا أستحق هذا الأمر أو قال أني حصلت هذه الأمور بفضل جهدي وعلمي ومكاسبي وطريقتي في البيع والشراء وغير ذلك. فهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى إنكار وجحد علم الله، فضل الله ونعمه سبحانه وتعالى على العبد. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها، عقده لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها، من إنكار النعم وجحدها. وهذا من طبيعة العبد، الإنسان الذي يغفل عن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فيه الحث على بيان أن الله عز وجل هو المنعم، وفيه أن من شكر الله سبحانه وتعالى إضافة النعم إلى الله، وهذا مر معنا فيما مضى أن أركان الشكر ثلاثة، وهي شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح بالعمل. أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة في الثلاثة من بني إسرائيل، وهذا الحديث فيه جملة كبيرة من الفوائد لمن تأملها. قال عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. قوله هنا فأراد الله أن يبتليهم فيه من الفوائد أن الابتلاء يكون بالنعم كما يكون بالنقم والمصائب، وهذا باب يغفل العبد فيه أن يكون ابتلاء يغدق الله عز وجل عليه من النعم ولا يعلم أن الله يبتليه، ليشكر أو لا يشكر. العبد الذي تصيبه مصيبة يرق قلبه يرجع إلى الله، لكن العبد الذي تصيبه النعمة قد يبطر بها، وهذا كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما يبتلى العبد بالسيئات يبتلى أيضا بالحسنات، فالحسنات والسيئات أيضا يبتلى بها العبد. فهؤلاء يبتلوا بالنعم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، يعني بأمر الله عز وجل، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، أو قال البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء أي حامل. قال فقال: بارك الله لك فيها. وهذا فيه أيضا بيان أن الرزق وسعته لا يمكن أن يكون إلا ببركة من الله سبحانه وتعالى. العبد دائما يطلب البركة من الله عز وجل. قال فأتى الأقرع. الآن انتهى ابتلاء الأول وجاء الابتلاء إلى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى، هذا الثالث. قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان، يعني الإبل والبقر، وولد هذا يعني الغنم، فكان لهذا واد من الإبل. وهذا أيضا ابتلاء آخر، يعني جمعوا ابتلاءات. الابتلاء الأول ذهاب المرض، والثاني وجود الرزق، والثالث بركة هذا الرزق وسعته. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورته هذا الملك نفس صورة الرجل الذي جاءه في الأول، وهذا من باب إقامة الحجة وتذكيره بنعمة الله التي أعطاها. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. تنبه إلى الملك هنا، استخدم اللفظ الشرعي: إلا بالله ثم بك. هذا أيضا من تنبيه على حسن الكلام واستخدام الألفاظ الشرعية. إذن هذا التذكير الأول أنه جاءه بصورته، والثاني قال أنه كان أنه جاءه انقطعت به الحال، يعني يذكره بحاله التي كان عليها هو. أسألك، وذكره أيضا بنعمة المرض الذي زال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. يعني كلها تذكيرات قامت الحجة على هذا العبد الذي أعطي المال. وأيضا كان الطلب يسير، إنه كان عنده ماذا؟ واد. واد يكون مال كثير، لا يعني يملأ البصر. وهذا ما طلب الوادي كله، ولا طلب نصف أملاكه، وإنما طلبه واحدة، ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. ماذا قال؟ الحقوق كثيرة، مثل كلام الناس الآن: علي التزامات، علي ديون، ما يأتيه الفقير أو المسكين أو المحتاج. الحقوق كثيرة، كلمة حتى كانت في بني إسرائيل القديمة. فقال له الآن التذكير كان بما أعطاه الله من النعم، أن ذكره بحاله وزاد الحجة عليه، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ الآن بدأ إنكار النعمة، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا فيه جحود نعمة الله عز وجل، فاختل عنده هنا أركان الشكر، لم يشكر الله بلسانه، فقال ماذا؟ ورثته كابرا عن كابر، ولم يشكر الله بقلبه، ما نسب هذه النعمة إلى الله، وما شكر الله بعمله فتصدق بهذا المال الذي أعطاه، التصدق شكر، ففسدت عنده أركان الشكر كلها. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وهو كاذب أو صادق؟ كاذب. فجاء للآخر وهو الأقرع، قال ثم أتى، إنه أتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، قال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. انظر إلى الاعتراف بنعم الله مباشرة، وهذا يعني في الإشارة إلى رقة قلوب العميان في الغالب. فقال هذا الأعمى قد كنت، يعني اعتراف بنعم الله عز وجل، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، يعني اعترف بنعمة الله، فنجح هنا بالركن الشكر القلبي والشكر بماذا؟ باللسان. بقي شكر العمل. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، له وعد أيضا، هذا لا يقوله إلا من أخلص لله عز وجل وعرف فضل الله، أن يأتي إلى رجل محتاج فقير فيقول له هذا الوادي من الغنم خذ الذي تريد، لو أخذته كله لا أجهدك اليوم شيء، لا أمنعك من شيء. وهذا في يعني قمة الإخلاص في الشكر لله عز وجل وتحقيق شكر الله. قال فوالله لا أجهدك اليوم، يعني لا أمنعك، لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن العبد ينبغي إذا تصدق ويجب عليه يكون تصدقه لله عز وجل، فلا يبغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم، وقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وقوله أمسك مالك دلالة على أن الشكر يزيد النعم، أمسك مالك فمالك يزيد، لا زالت بركة الله فيه. قال أمسك مالك، فالنجاح في اختبار الشكر يزيد النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم. وأيضا فيه بيان أن يعني النجاح في الابتلاء، وأن العبد يجب عليه أن يوطن نفسه وأنه سيبتلى، فينبغي عليه أن يصبر ويجاهد نفسه على هذا البلاء لطاعة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالعبد مبتلى في هذه الحياة الدنيا، ينبغي عليه يعني في النعم وفي النقم. فالمؤمن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأيضا فيه بيان أن عدم الشكر مزيل للنعم، وأن عدم الصدقة بما أعطاك الله من الخير أيضا مزيل للنعم، مزيل للمال. والعكس فيه بيان أن الإنفاق في أوجه الخير والتصدق بالصدقات يكون من أسباب نماء المال وبركته، حين قال أمسك مالك، وهذا الذي تصدق يكاد أن يكون تصدق بكل ماله، قال الفقير خذ ما شئت. قال فيه مسائل تفسير الآية، الآية التي قال هي قول الله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الحقوق كثيرة ورثته كابرا عن كابر. ما معنى ليقولن هذا لي؟ ثالثة، ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ هذا قول قارون. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ ذكرنا جملة من العبر. الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ ذكر مثالين عظيمين على الشاكرين وعلى المنكرين للنعم، ومثلان قصتان متتاليتان. ذكر أولا داود وسليمان، لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم السابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، إلى أن قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا مثال على الشاكرين، فلما شكروا زادهم الله، وأعطى سليمان ما لم يعطي أحدا قبله، وأعطاهم النبوة والملك. هذا من أعظم الأمثلة على الشاكرين. وأما المنكرين قال بعد ذلك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وفرق بلدانهم تقطعوا وتمزقوا. لماذا؟ أن ما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ختم هذه الآيات أو القصتين فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالذي يصبر على الابتلاء ويشكر عند النعم، هذه القصص كلها يعني آيات وتذكير وعبر لأهل الشكر. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان تحريم التعبيد لغير الله، بيان التحريم التعبيد لغير الله. وهذا الباب مرتبط بباب التسمية السابق، مرتبط بباب النعم، لأنه حين عبده لغير الله سماه باسم محرم وجحد نعمة الله التي هي نعمة الولد. أعطاك الله نعمة الولد فعبدته لغير الله، فهذا فيه يعني قدح في التوحيد من جهة التسمية ومن جهة إنكار النعم، من جهة التسمية ومن جهة إنكار النعم. وذكر قوله تعالى في الأعراف فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر قول ابن حزم حين نقل الإجماع. وابن حزم رحمه الله له كتاب اسمه مراتب الإجماع، ذكر في هذا الإجماع قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا يجوز التعبيد لغير الله، لا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد عمر ولا عبد أي تعبيد لغير الله لا يجوز. قال: إلا ما كان في عبد المطلب، هل يجوز أو لا يجوز؟ من أجازه قال: إن مقصود التعبيد هنا ليس التعبيد الذي هو العبودية التي فيها التعظيم، وإنما المقصود هنا أنه العتق والرق، أنه عبد للمطلب، سموه عبد المطلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، هذا يجوز من باب حكاية اسم ماض يشتهر به، إن كان من باب من هذا الباب أيضا فهذا جائز. فإذا قلنا إن قوله أنا ابن عبد المطلب لا يفيد جواز التعبيد لغير الله عز وجل، وإنما هو من باب حكاية نسب مضى وانتهى، يعني من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وثبت أيضا أن بعض الصحابة كان اسمه عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة، وبعضهم قال لا هو اسمه المطلب وليس عبد المطلب. ذكر ابن عبد البر أن الزبير بن بكار ذكر أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وذكر العسكري أن اسمه المطلب. أما أهل الحديث منهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب كما نقله ابن حجر في الإصابة. الشاهد أن هذا الاسم فيه خلاف، تركه لا شك أولى تسميته به، وينبغي عدم التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر أثر ابن عباس في معنى الآية، وهو قوله فلما آتاهما صالحا، وذكر أن هذا المقصود به آدم وحواء. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني قرون غزال أو قرون يعني بهيمة، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه خرج ميتا، أي من باب الاختبار من الله سبحانه وتعالى، تلا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا الشرك شرك في نوع من الطاعة، حين أطاعوه ولم يطيعوا الله عز وجل في هذا الموضع. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، خاف أن لا يكون يخرج إنسانا أو على هيئة إنسان. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذه الآية وهي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا، وقع خلاف بين أهل العلم، هل المقصود هو آدم وحواء أم أن الكلام انتقل في الآية من الكلام على الإفراد أو على التخصيص لآدم وحواء إلى الكلام عن الجنس الناس؟ الآية تقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا كله آدم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا كله عن آدم وحواء. تقل الكلام الآن إلى الجنس الناس. قال فلما آتاهما صالحا، يعني أزواج آخرين، هذا معنى الكلام على قول بعض أهل العلم، أزواج آخرين. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فالنفس الواحدة كما يقول ابن القيم، النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، مشركون من أولادهما. وقال رحمه الله ولا يلتفت إلى غير ذلك. وهذا الذي أيضا رجحه ابن كثير رحمه الله. وابن كثير لما ذكر هذه الآثار قال يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب، من آثار أهل الكتاب. ورجح ابن كثير أنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. لذلك قال فتعالى الله عما يشركون، أي الذين وقعوا في الشرك من ذريته. فإذا انتقل الكلام في أول الآية إلى من آدم وحواء إلى عموم البشر، فوقع الكلام عن بعض المشركين من أولادهم ممن وقعوا في الشرك. والقول الثاني قالوا أن المراد به آدم وحواء، وأن هذا من الذنوب التي تقع من الأنبياء ولم يكونوا على علم بتحريمه، وأنه من المعصية التي تقع من الأنبياء من صغائر الذنوب. الصحيح في قول أهل السنة أن الأنبياء معصومين في التبليغ، معصومين من الوقوع في الشرك، معصومين من الوقوع في صغائر الذنوب الحقائق المحقرات، لكنهم تقع منهم الذنوب. ولما تقع منهم الذنوب فإنهم يتوبون، أيضا هذا من عقيدة أهل السنة، أنهم يتوبون ولا يقرون عليها، كما حصل لآدم حين خرج من الجنة فتاب، حصل من نوح لما سأل ربه أن ينجيه ينجي ولده، وغير ذلك. فالأنبياء في يوم في الشفاعة العظمى كل يقول إني أذنبت اليوم ذنبا، يذكرون ذنوبهم، الذنوب تقع من الأنبياء. وهذا قول من قال من السلف ورجحه، مثل قول قتادة وغيره، وأيضا رجحه شيخ باز رحمه الله تعالى. والأثر ابن عباس المذكور وفيه ضعف ولا يصح، لكن وردت آثار صحيحة عن جملة من التابعين في هذه المسألة، فإذا يحمل على قضية أنه من باب الذنوب الصغائر التي وقعت من الأنبياء. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثانية تفسير الآية، ثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قال فلما يعني لا شك أن الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى هو من نعم الله سبحانه وتعالى. خامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة، لأن الشرك في الطاعة منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك في العبادة، أما الشرك في العبادة فهو أكبر. نعم، بهذا نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
ما نفهم عليك، ما نفهم والله، ما أفهم كلمة واحدة. ألا يما أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم والله غير هلل
كلهم يسمعون يا
ولدي، ها
كله تسمع.